الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في دراسة متن جمع الجوامع من تأليف تاج الدين بن السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة النبوية. ولعلنا نبتدأ بشرح هذا المتن بعد أن أكملنا شيئا من المقدمات المتعلقة بهذا العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نحمدك اللهم، أي نستمر في وصف الله بالأوصاف الجميلة، ونشكره على ما من به علينا من النعم. واللهم معناها يا الله، الميم هنا للنداء، قوله على نعم يؤذن الحمد بازديادها. فنعم الله كثيرة متتابعة، قد قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذا أتى بها هنا على صيغة التنكير، لأن ما نعرفه من النعم قليل بالنسبة لما لا نعرفه من نعم الله عز وجل. وأطلق الحمد هنا وأراد به ما يشمل الشكر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة ثم يحمده عليها. وقوله يؤذن، أي يشعر أو يكون الحمد سببا لازديادها، ويعني لكثرتها، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولو قال بزيادتها لكان أولى، لأن الله هو الذي يزيدها ولا تزيد بنفسها. وقوله نصلي على نبيك محمد، أي نذكره بالخير ونثني عليه. على نبيك محمد، النبي هو من أرسل لتبليغ شرع الله عز وجل. وقوله هاد الأمة لرشادها، أي الموضح لسبيل الرشاد والهداية، وليس المراد به أنه الموفق لها، فإن ذلك لله عز وجل. وقوله وعلى آله وصحبه، الآل قيل هم أهل بيته، وقيل قرابته، وقيل أتباعه. وأما الأصحاب فالمراد بهم هنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ما قامت، يعني أن هذا الحمد وهذه الصلاة مستمرة استمرارا ما دامت الطروس والسطور. والمراد بالطروس ما يكتب فيه من الصحف والصحائف. وقال: ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ، أو بعيون الألفاظ، يعني بالألفاظ الجميلة التي تعتبر غاية في معانيها، مقام بياضها وسوادها، يعني أن كتابة هذه الألفاظ سدت مسد البياض والسواد في هذه الطروس والسطور. قال: ونضرع إليك في منع الموانع، أي نخضع ونذل لك طالبين ألا يكون هناك ما يمنع من دراسة هذا الكتاب. قال: عن إكمال جمع الجوامع، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، والذي أراد المؤلف به أن يكون جامعا لمسائل هذا العلم. قال الآتي من فني الأصول، لعله يريد بذلك أصول الفقه وأصول الدين، بالقواعد القواطع، يعني القواعد هي الأحكام الكلية التي تنطبق على جزئيات كثيرة، والقواطع أي المجزوم بها، وذلك على اعتبار أن قواعد هذين الفنين مما يقطع به. قال البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير، يعني أن هذا الكتاب من صفته أن يحيط وأن يستوعب علم الأصلين، أصول الفقه وأصول الدين، مبلغ ذوي الجد والتشمير. التشمير يراد به إنفاذ اليدين ورفع ما عليهما من الثياب لإنجاز الأعمال. وقال الوارد من زهاء 100 مصنف، يعني أنه سيختار مادة هذا الكتاب من أكثر من 100 مرجع من مراجع هذا العلم. قال منهلا يروي ويمير، أي أننا سنجعل هذا الكتاب منطلقا لاستيفاء الإنسان ما يريد أن يشربه وما يريد أن يطعمه من الطعام، فالري في الأكل والميرة في الطعام. قوله المحيط بزبدة ما في شرحي على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير، يعني أن هذا الكتاب سأجعله محيطا وجامعا لزبدة، أي خلاصة ما في شرحي، يعني شرح المؤلف التاج السبكي على المختصر والمنهاج، منهاج الوصول للبيضاوي. وأنتم تعلمون أن المؤلف لم يقم بشرح المنهاج كاملا، وإنما أكمل شرح والده، والده تقي الدين ابن السبكي، ابتدأ بشرح المنهاج ووصل فيه إلى مقدمة الواجب، فقام المؤلف التاج السبكي بإكمال ذلك الشرح. قال وينحصر في مقدمات و7 كتب، أي أن هذا الكتاب ينحصر في أمور كالتقدمة له تمهد لهذا العلم، و7 كتب، أي 7 أقسام هي من صلب هذا العلم. ثم قال الكلام في المقدمات، أي ما يقدم في العلم على جهة التمهيد له، وابتدأها بتعريفات في هذا العلم. فأول ذلك عرف أصول الفقه بأنها دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها. أصول في اللغة يراد بها الأساس، والفقه يراد به الفهم، والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين أخذا من الأدلة الشرعية. وأما أصول الفقه فقد فسره بأنه دلائل، هذه جمع دليل، دلائل الفقه الإجمالية في مقابلة الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية مثل قوله وأقيموا الصلاة، والأدلة الإجمالية مثل قولنا القرآن الكريم والسنة النبوية. وقوله وقيل معرفتها، هناك 3 مناهج في تعريف الفنون، فهناك من يعرفها بكونها صفة للإنسان كما لو قالوا علم أو معرفة، وهناك من يعرفها بالمعلوم الذي هو هنا الأدلة، وهناك من يعرفها بالملكة الحاصلة في النفس من تعلم ذلك العلم. والمؤلف اختار أحد هذه المناهج، وهناك من عرف أصول الفقه بأنه القواعد التي تستنبط الأحكام بواسطتها من الأدلة مباشرة. قال: والأصولي، يعني به العارف بدلائل الفقه الإجمالية وعارف بطرق استفادتها ومستفيدها. فجعل الأصولي مدركا لثلاثة أمور: الأدلة الإجمالية وطرق الاستنباط والاستفادة التي هي قواعد دلالات الألفاظ، ومستفيدها الذي هو المجتهد والمقلد. وفسر الفقه بأنه العلم، وهنا المراد بالعلم أوسع من أن يكون القطع والجزم، وكأنه أراد المعلوم بالأحكام الشرعية المنسوبة إلى الشارع والحكم، إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. وقوله العملية أي المتعلقة بالأعمال، لأن ما يتعلق بالعقائد والمعتقدات له علم آخر. قوله المكتسب أي المستفاد من أدلتها، أي من أدلة الأحكام التفصيلية أي الجزئية. وفسر الحكم بأنه خطاب الله، الحكم في اللغة يعني المنع، فسره في الاصطلاح بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. هناك منهجان في تعريف الحكم، فالأصوليون يجعلونه ذات الخطاب، والفقهاء يجعلون الحكم هو أثر الخطاب. فعندما تقول الصلاة واجبة هذا حكم عند الفقهاء لأنها أثر الخطاب، وعندما تريد الحكم عند الأصوليين تقول قوله تعالى وأقيموا الصلاة، والذي هو وجوب الصلاة. وقوله المتعلق هنا المراد بها الذي يكون له صلة ويكون له وصف، أو يكون منه وصف على فعل المكلف. فإن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال البشرية ولا تتعلق بالذوات، كما لا تتعلق بأفعال غير المكلفين. المكلف المراد به إيش؟ البالغ العاقل. وبعضهم يزيد خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء يعني الطلب أو التخيير أو الوضع، ويأتي بالجملة الأخيرة بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع لإخراج مثل قول عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فإنه خطاب متعلق بفعل المكلف ولكنه ليس حكما. ومثل في قوله تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف، لكن لما لم يكن فيه اقتضاء ولا تخيير ولا وضع لم يكن هناك حكم، إلا من جهة كون أعمال المكلفين سببا من أسباب دخولهم في الجنة. ثم قال ومن ثم، يعني يترتب على ذلك لا حكم إلا لله. الأحكام على نوعين، أو يطلق اسم الحكم مرة على إصداره ومرة على تطبيقه. فالأحكام الشرعية لا يصدرها إلا الله، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله. وهناك من يبين الحكم وهم الدعاة والفقهاء والعلماء، وهناك من يطبق الحكم على محله، وهناك من يعمل بالحكم. ولذا قال تعالى: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا المراد به من يطبق الحكم الشرعي. ومثل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فقوله يحكم هنا المراد به يطبقون الحكم الشرعي على مواطنه. وسأضرب لذلك مثلا: الثوب النجس لا يجوز أن يصلى فيه. من أنشأ هذا الحكم؟ هو الله جل وعلا. من الذي بينه ووضحه؟ الفقهاء. من الذي يطبقه على محله؟ المكلف، وبالتالي هو الذي يعمل به. وينبني على ذلك أن يعرف أنه لا يصح أن ننشئ أحكاما من غير طريق الشرع، وبناء على هذا لا يجوز أن نجعل المصلحة منشأ للحكم الشرعي، وإنما من قال بحجيتها قال هي معرفة بالحكم الشرعي وليست منشئة له. ومثله في باب الإجماع، فإن الحكم الثابت بالإجماع لم ينشئه أهل الإجماع، وإنما هم بينوه ووضحوه، وإنما الحكم من طريق الشرع يعني في إنشائه. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالحسن والقبح، وفسر المؤلف الحسن بالقبح بثلاثة تفسيرات: الأول بمعنى ملائمة الطبع، فالحسن هو ما كان ملائما للطبع، والقبيح ما كان منافرا للطبع. وجعل المؤلف هذا النوع من الأمور العقلية، وهذا الكلام خطأ، لأن منافرة الطبع وموافقته أمور لاحقة لكون الشيء حسنا أو لكونه قبيحا. ونحن نريد أن نعرف الحسن والقبح في ذاته، وليس مرادنا أن نعرف أثره. وبالتالي فلا يصح تفسير الحسن والقبح بأنه ملائمة الطبع ومنافرته. ووصفه بأن هذا الأمر عقلي أمر ليس بصحيح، بل هو تابع لأمزجة الناس وأهوائهم. ولذا نجد أن الأخوين قد تختلف نظرتهما للشيء الواحد من جهة منافرته أو مناسبته. وأما المعنى الثاني الذي فسر المؤلف الحسن والقبح به، فهو صفة الكمال والنقص، بحيث يقال فلان كامل لأنه اتصف بالصفة الفلانية. وجعل المؤلف هذا من الأمور العقلية، وهذا فيه أيضا نظر، فإن صفة أو وصف الشيء بأنه كمل لوجود صفة أخرى فيه هذا ليس هو معنى الحسن، وإنما هذا معنى تابع. فلما كانت الصفة حسنة كالصدق قلنا بأن من اتصف بها فإنه اتصف بصفة كمال، فهذا أثر من آثار كون الشيء أو كون الصفة حسنة. وليس هو معنى كون الشيء حسنا، وبالتالي لا يصح أن نفسر الحسن والقبح بأنه ما يجعل أو ما يجعل المتصف بها كاملا أو ناقصا. ثم هذا ليس من الحكم العقلي المجرد، وإنما وصف الإنسان بالحسن أو القبح هو تطبيق من تطبيقات كون الوصف حسنا أو قبيحا، وليس أمرا عقليا بحيث يستقل العقل به. وبالتالي فلا يصح كلام المؤلف هنا. وأما المعنى الثالث فجعل المؤلف الحسن والقبح بمعنى ترتب الذنب عاجلا يعني في الدنيا، والعقاب آجلا يعني في الآخرة. قال وهذا أمر شرعي وليس بعقلي، خلافا للمعتزلة الذين يرون أن ترتب الذنب والعقاب هو من قبل العقل على ما نسبه المؤلف إليهم. وهذا الكلام فيه ثلاث ملحوظات. أولها أنه فسر الحسن والقبح بترتب الثواب أو بترتب العقاب والذنب، وهذا لا يصح، لأن هذه الأشياء تابعة لكون الشيء حسنا أو قبيحا، وبالتالي هي أثر من آثار الحسن والقبح وليست هي عين الحسن والقبح. وأما المعنى الثاني فإنه قد جعل العقوبة على الأفعال منحصرة في العقوبات الأخروية، وهذا أيضا كلام خاطئ، فإن الله عز وجل قد يعاقب العباد في الدنيا على ما فعلوه مما يخالف الشرع، وبالتالي لا يصح حصر العقاب بالعقوبة الأخروية. ولذا قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. وقال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الآية. وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. فقوله عذابا أليما هذا ليس منحصرا في عذاب الآخرة. وأما الأمر الآخر فإن ترتيب الذم والعقاب على الحسن والقبح هو مترتب على الشرع، وبالتالي نعلم أن تفسير الحسن بهذه المعاني الثلاث تفسير خاطئ لا يطابق حقيقة المسألة. وقد حاول بعض الأشاعرة أن يجعلوا هذا التقسيم تحريرا لمحل النزاع في هذا الباب، من أجل أن يرجحوا قول الأشاعرة في أن الحسن والقبح منسوبان للشرع، وهذا كلام خاطئ. وأما الإشكالية الأخرى فهو نسبة الخلاف في ذلك للمعتزلة، والصواب أن الحسن والقبح يتعلق بالصفات الذاتية للأفعال، بحيث يقال عن هذا الفعل في ذاته هل هو حسن أو قبيح، فهل الصدق حسن أو الكذب قبيح. فالأشاعرة يقولون بأنه لا يصح أن يوصف فعل بحسن أو قبح، بل يقولون الحسن والقبح أوصاف نسبية وليست أوصافا حقيقية، وهذا الكلام كلام خاطئ. وقد يستدلون عليه بأن الحسن أو بأن الصدق أو الوفاء قد يعرض له ما يجعله غير حسن ولا محمود، وهذا خروج عن ذات المسألة، فإن انتقال كون الشيء من حكم إلى حكم مضاد له لوجود قرائن نقلت الحكم لا يعني أن أصل الفعل يمكن أن لا يعني أن أصل الفعل لا يمكن أن يوصف بالحسن أو القبح. وبهذا نعلم أن الحسن والقبح يتعلق بالصفات الذاتية للأشياء. وهناك أربعة مناهج في مصدر الحسن والقبح، فالأشاعرة يقولون مرجعها إلى الشرع، وهذا هو ظاهر كلام كثير من الأشاعرة، وهذا فيه مخالفة لعدد من النصوص، من مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإن معناه على قولهم يحل لهم الحلال ويحرم عليهم الحرام، لأنه ليس للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها أو قبحها قبل نزول الشرع، وبالتالي لا يكون لمثل هذه الآية معنى. ويدل على ذلك ما ورد في النصوص من إخبار الله عز وجل بأنه لما ظلمت بعض القبائل والأمم أرسل الله إليهم الأنبياء، فوصف فعلهم بالظلم قبل بعثة الأنبياء، مما يدل على أن أفعالهم حسنة أو قبيحة قبل ورود الشرع بالنسبة لهم. والقول الثاني في هذه المسألة لبعض المعتزلة الذين يقولون بأن مصدر الحسن والقبح هو العقل، وهذا ليس قول جميع المعتزلة وإنما هو قول لبعضهم، وبالتالي ينبغي أن يعلم حقيقة هذا القول. وهذا أيضا فيه نظر، فإن العقول متباينة، ثم صفة الحسن والقبح في الأفعال ثابتة في نفسها، سواء وجدت العقول أو لم توجد العقول، فالصدق حسن، وجد عقل وعاقل أو لم يوجد. وهناك ممن يتبنى بعض المناهج الغربية يقول بأن الحسن والقبح نابع من أعراف الناس، وهذا أيضا كلام خاطئ، فإن فطر الناس قد تغير، وقد يتعارفون على تحسين ما هو قبيح أو تقبيح ما هو حسن. ولذا وجدنا أن بعض الأمم التي تدعي التحضر والعقل والفهم تستقبح أفعالا هي أفعال حسنة الناس في أشد الحاجة إليها، وهكذا نجدهم يحسنون أفعالا وصفات قبيحة. وما نسمعه في مثل هذه الأيام من إقرار بعض برلماناتهم لبعض السلوكيات والأفعال المشينة وجعلهم هذه الأفعال مرتبطة بحرية الشخص وإرادته وعدم تقبيحهم لها، ما هو إلا نماذج لبطلان طريقتهم في ربط الحسن والقبح بأعراف الناس. ويدل على هذا أن الأعراف تختلف ما بين موطن وآخر، بل قد يكون الشخص الواحد يستحسن فعلا في زمان ويستقبحه في زمان آخر، بل نجد أن كثيرا من الناس يستحسن الفعل إذا صدر من نفسه ويستقبح ذلك الفعل إذا صدر من قبل غيره. فكم من إنسان يحلو له أن يظلم الخلق وأن يستولي على أموالهم ولا يجد في ذلك غضاضة، فإذا وجد من يظلمه ويستولي على أمواله ادعى أن ذلك من الأفعال القبيحة الشنيعة التي لا يقبلها أحد من الناس. وحينئذ ما هو الصواب في هذا؟ الصواب في قول رابع لم يذكر عند كثير من الناس، ألا وهو أن الحسن والقبح صفات ذاتية للأفعال منذ خلق الله الأفعال، وهي متصفة بأحد هذين الوصفين. وبالتالي ننسب الحسن والقبح إلى خلق الله وصنعه للأفعال في ذاتها، وهذا هو الصواب الذي تجتمع عليه الأدلة ولا يمكن أن يقدح فيه. ثم تكلم المؤلف عن فروع لهذه القاعدة، فقال: وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل. قبل هذا كان المؤلف أشار إلى أن ترتب العقاب هو أمر شرعي، وقلنا بأن هذا كلام صحيح لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن هذا المعنى ليس تفسيرا صحيحا للحسن والقبح، وبالتالي نلحظ على المؤلف أنه فسر الحسن والقبح بذلك. وبهذا نعلم أن ما حاوله بعضهم من تحرير محل النزاع بهذا التقسيم هو تحرير خاطئ، وهو خارج عن محل البحث والنقاش. وقوله شكر المنعم يعني المتفضل بالنعم، هو الرب سبحانه وتعالى، واجب بالشرع هكذا يقول، هكذا يقول المؤلف، وينسب إلى المعتزلة أنهم يقولون بأن وجوبه إلى العقل. ونحن نريد أن نتضح أن يتضح لنا معنى الوجوب، فهل المراد به كونه حسنا محمودا فهذا ثابت قبل ورود الشرائع، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. وجاء في نصوص كثيرة أن من عمل عملا صالحا ولو قبل ورود الشرائع فإنه يثاب عليه. وأما إن كان المراد العقاب على الترك فهذا لا يثبت إلا بطريق الشرع، فإذا ثواب المحسن سواء بشكر المنعم أو بغيره هذا أمر ثابت قرره الرب سبحانه وتعالى سواء، وليس مصدره الشرع ولا العقل الشرع الواصل إلى العباد، وإنما هو فضل من الله ونعمة منه سبحانه وتعالى. وأما العقوبة فثبوتها بطريق الشرع، وأما العقوبة على الترك فثبوتها بطريق الشرع وليس بغيره. ثم قال ولا حكم قبل الشرع، أي بأنه لا يوجد حكم للأفعال قبل ورود الشرائع. وهذه المسألة المراد بها قبل ورود الشرائع، أما بعد ورود الشرائع فجميع الأفعال لها أحكام شرعية، فمنها ما تم النص على حكمه بتحريم أو وجوب أو نحوه، ومنها ما جاءت قاعدة الشريعة فيه بأنه على الإباحة، كما في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا خطاب شرعي محله في بحث هذه المسألة حكم الأشياء بعد ورود الشرع. أما قبل ورود الشرع فهناك أربعة أقوال مشهورة، منهم من قال بأنها على التحريم لأنها ملك لله عز وجل، وقبل الشرع لم يأذن باستعمال ملكه فيكون استعمال ملكه حراما لأنه استعمال مال الآخرين بدون إذن منهم. ومنهم من قال بل هو على الإباحة لأن الرب سبحانه لا يتضرر بانتفاع العباد به، وانتظار الإذن في استعمال أموال الآخرين إنما هو فيما يتضرر به مالكه، ولذا لو استظل مستظل بجدار مملوك لغيره لم نطلب منه استئذانا لأن المالك لا يتضرر بهذا الاستئذان. والقول الثالث، وهذان القولان قال بهما طوائف من المعتزلة، والقول الثالث يقول بأنه لا حكم للأفعال قبل ورود الشرع، وذلك لأن الحكم هو خطاب الله، وخطاب الله هو الشرع، فقبل ورود الشرع لا يوجد خطاب لله عز وجل. ولذا قال المؤلف بل الأمر موقوف إلى وروده، أي أن إثبات حكم للأفعال نقف فيه حتى يرد هذا الحكم من قبل الشارع. وهذا الكلام الذي ذكروه كلام يتناقض مع معتقد الأشاعرة، هذا القول يقول به الأشاعرة وهو يتناقض مع معتقدهم في مسألة الخطاب والكلام كيف كان مناقضا له. هم يقولون لا يوجد حكم قبل خطاب الشرع. قلنا خطاب الشرع متى كان؟ قالوا هو خطاب أزلي، لأن الله تكلم في الأزل ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك. فحينئذ نقول لهم كيف نقول بأنه قبل الشرع لا يوجد خطاب ولا حكم، مع أن خطاب الشرع وحكمه أزلي؟ فهذا تناقض منهم. ولذلك لما قالوا في مباحث الاجتهاد بأن الحكم الشرعي تابع لاجتهادات المجتهدين، كان هذا مناقضة لما يقررونه من أن خطاب الله وكلامه أزلي. وبالتالي نعلم أن كل من خالف الشرع وقع في التناقض والتضاد في كلامه. قال المؤلف: وحكمت المعتزلة العقل، فإن لم يقضي، يعني إذا قضى العقل بتحريم أو بإباحة حكمنا به. فثالثها لهم، يعني ثالث أقوال المعتزلة، الوقف عن الحظر والإباحة. لكن هناك اختلاف بين مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة الذين توقفوا. فالأشاعرة يقولون نتوقف في حكم جميع الأفعال، والمعتزلة هؤلاء قالوا نتوقف فيما لم يدل العقل على إثبات حكمه. فهذا فرق بينهما. والفرق الآخر في أن المعتزلة يقولون نتوقف لعدم توصلنا للدليل، وبالتالي فوقفتهم أو توقفهم توقف حيرة وشك، وليس توقفا مبنيا على عدم كفاية الأدلة. فهم يقولون نتوقف لعدم وصول الدليل إلينا ولا نوجب على الآخرين أن يتوقفوا، بينما الأشاعرة يقولون لا يوجد خطاب قبل الشرع، وبالتالي يجب أن نقف عن الحكم في جميع الوقائع قبل الشرع، ويجب ذلك على جميع الناس. القول الرابع في هذه المسألة، وهو قول أهل السنة، أنه لا يوجد زمان للمكلفين قبل ورود الشرع. فمنذ خلق الله آدم أمره ونهاه، فقال له اسكن الجنة ولا تأكل الشجرة. وبالتالي لا يوجد وقت قبل ورود الشرع، ومن ثم يكون فرض هذه المسألة فرضا خاطئا غير صحيح. إذا تقرر هذا فإنه يترتب على ذلك مسائل متعددة. قال المؤلف: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ. الغافل هو الذي نسي ما كان يعرفه سابقا. ومن أمثلة ذلك لو جاء الشرع بوجوب فعل، فنسي المكلف أن ذلك الفعل واجب، كما لو نسي مكلف أنه يجب كشف الرأس في الإحرام بالنسبة للرجال، فهذا غافل. فهنا هل التكليف الممتنع هو أو متعلق بالمكلف أو بالفعل. ظاهر كلام المؤلف أن للتكليف يمتنع عن المكلف، فكأنه لا يتعلق به تكليف في جميع الأفعال، وهذا فيه نظر، فإن انتفاء التكليف إنما هو فيما غفل عنه دون ما لم يغفل عنه. ولذا ينبغي أن يقال امتناع التكليف بما غفل عنه المكلف، وبالتالي يكون هذا متعلقا بالفعل وليس متعلقا بالفاعل. قال والملجأ، وكذا المكره على الصحيح. هذه المسألة المتعلقة بالمكره، نقول المكره على نوعين: نوع يزول منه الاختيار بالكلية كمن ألقي من شاهق، فهذا يزول عنه التكليف لعدم وجود اختيار له. والنوع الثاني المكره الذي أكره بالتهديد ونحوه، بحيث يبقى له اختيار في الفعل وتركه، فهذا النوع يتعلق به التكليف ويتوجه له التكليف. ومرة قد يكون التكليف بما يوافق مقتضى الإكراه، ومرة بما يخالف مقتضى الإكراه. مثال ذلك: أكرهه على فعل الصلاة، فهنا الإكراه على مقتضى التكليف، وقد يكرهه على حرام، كما لو قال إن لم تدخل هذا البيت المملوك للآخرين قتلتك، فهنا تكليف على خلاف مقتضى الإكراه، لكن كل منهما مكلف. الأول مكلف بما يوافق الإكراه، والثاني مكلف بما يخالف الإكراه، كما لو قال له إذا لم تقتل هؤلاء العشرة قتلتك، حينئذ ما الحكم في حقه؟ نقول لا يجوز له أن يقتل العشرة، إذن هو مكلف. هذا هو الصواب في هذه المسألة، إلا أن طائفتي الأشاعرة والمعتزلة لم يفرقوا بين القسمين، فوقع عندهم الإشكال. ولهذا قال الأشاعرة المكره مكلف، خلاف ما قرره المؤلف هنا. ولذا قال وإثم القاتل لإيثاره نفسه، إذن رتب عليه عقابا. ومنشأ قول الأشاعرة في هذا أنهم جبرية في مسألة القضاء والقدر، فيقولون العباد مجبورون على جميع أفعالهم، وبالتالي يقولون الإنسان بمثابة الورقة التي تحركها الريح لا اختيار لها. ومن ثم قالوا أصلا نحن جميعا مكرهون على جميع أفعالنا، لا يوجد عندنا اختيار، ومع ذلك ورد علينا التكليف، فلذلك هم يقولون المكره مكلف حتى ولو كان ملجأ لا اختيار له. ويقابلهم المعتزلة الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، وبالتالي قالوا بأن المكره سواء كان ملجأ أو غير ملجأ هو مكلف. لماذا؟ أو قالوا بأنه قالوا بأنه غير مكلف. لماذا؟ قالوا لأنه في هذه الحال لم يخلق فعل نفسه، بل الذي خلقها هو المكره، وحينئذ وقع الالتباس نتيجة عدم الفصل بين المكره الملجأ الذي لا اختيار له والمكره غير الملجأ الذي يبقى له اختيار. ونشأ الخلاف هنا من عدم التفريق بين الفعل والخلق، فكل منهما يظن أن الفعل والخلق سواء، ولذا قال الأشاعرة هذا ليس فعلا للمكلف ولا خلقا له، ولذا قالوا بمسألة كسب الأشعري الذي لا حقيقة لها، هو بمثابة إيش؟ يقولون نسبة، وهذا الذي ذبح الشاة هو لم يذبحها، الله هو الذي ذبحها، فهذا ليس له أي تأثير على موت الشاة، قد تموت بدون أن يكون عندها، قد تنقطع رقبتها بدون أن يكون عندها آلة حادة، هذا من يقوله الأشاعرة. ويقابلهم المعتزلة الذين أيضا قرنوا بين الفعل والخلق، لكنهم أثبتوهما للمكلف بخلاف الأشاعرة الذين نفوهما، فلذا قال الأشاعرة الفعل المكلف، قال الأشاعرة ما ينسب للمكلف من فعل ليس فعلا له ولا خلقا له، وقال المعتزلة ما ينسب للمكلف هو فعله وفي نفس الوقت خلقه، ولذا قالوا بأن المعتزلة أثبتوا خالقين غير الله تعالى، مع أنهم في باب الصفات قالوا لو أثبتنا الصفات لله للزمنا أن نقول بتعدد الآلهة، لأنهم جعلوا الصفة غير الموصوف، وبالتالي وقع اللبس هنا. أما أهل السنة ففرقوا بين الفعل والخلق، فقالوا هذه أفعال الناس وهي خلق لله تعالى، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وأثبت الفعل للعباد فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهكذا في نصوص كثيرة متعددة. قال ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة. المعدوم هو الذي لم يوجد بعد، وهذا البحث مبني على معتقد الأشاعرة في إثبات الكلام الذي يرونه إثبات صفة الكلام لله، الذي يقولون بأنه أزلي، فالله تكلم في الأزل ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك، فتوجه لهم الاعتراض من المعتزلة بأنه على كلامكم يكون الإنسان قديما، إذ كيف يخاطب من لم يوجد بعد، فيلزم عليه أن يكون الإنسان أزليا، وهذا يتناقض أيضا مع ما قرروه قبل ذلك في قولهم لا حكم قبل الشرع. وأما بالنسبة للمعتزلة فلا إشكال عندهم، لأن صفة الكلام أو لأن الكلام لا يجعلونه صفة لله، وإنما يجعلونه أمرا مخلوقا. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون بأن الله متى شاء أن يتكلم تكلم، ولذا قال يوم يقول، وقال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك يعني أنه أمر سابق، فهذا الخطاب لاحق له، فمعناه أن الله يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. ومن ثم لا يقع إشكال على مذهبهم في هذه المسألة، وحينئذ نعلم الصواب فيها. لماذا نشأ الخلاف في هذه المسألة؟ هو من المقارنة بين الحدوث والخلق. واضح لكم هذا ولا مو واضح؟ نوضحه. هل كل محدث مخلوق؟ الجواب خطأ، لا، ليس كل محدث مخلوق. فصفات الله آحاد صفات الله حادثة. ألم تقولوا بأن صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد؟ إذن كونها حادثة الآحاد لم يمنع من كونها غير مخلوقة، لم يمنع من كونها غير مخلوقة. ولذا قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم إيش؟ محدث، إلا استمعوه وهم يلعبون. فصفات الله فآحاد صفات الله لا يلزم أن تكون مخلوقة ولو كانت محدثة. فلما قارنوا بين الحدوث والخلق كان هناك إشكال في مذاهبهم. ولهذا أيضا ننبه إلى مسألة وهي متعلقة بهذا: هل الله خالق قبل وجود الخلق؟ الجواب نعم، وهكذا هو متكلم قبل أن يوجد الخلق وقبل أن يوجد من يتكلمون معه. فهناك فرق بين الصفة بالفعل والصفة بالقوة. فالاتصاف بوصف على جهة القوة يعني أنه قادر على ذلك الفعل، وهذا قد يوجد عند المتصف قبل وجود ذلك الفعل. تعلم الكتابة لكنه لم يكتب، كاتب أو ليس بكاتب؟ نقول كاتب بالقوة وليس كاتبا بالفعل. فهذا شيء مما يتعلق بهذه المقدمات، ونكون بذلك قد أكملنا الساعة. والكلام الآتي في الحكم الشرعي، أرجو أن يكون كلامي في هذا مفهوما، فهو كلام دقيق ووقع فيه ضلال كبير، وترتب عليه أيضا مسائل أخرى وقع فيها ضلال من الخلق. وبالتالي فتمييز هذه المسائل ومعرفة منشأ وسبب وجود الخلاف فيها يجعلك تعرف كثيرا من المسائل التي وقع فيها الخلاف، وتميز بين الحق والباطل فيها. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.